أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الكلام عن العمرة وكيف أن العمرة لها أركان ثلاث، وهي أن يبدأ بالإحرام مع نية العمرة، ثم بعد ذلك الطواف بالبيت، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة. العمرة لها أجر عظيم كما قدمنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فيحرص المؤمن على أن يؤدي العمرة ويؤدي الحج على ما يرضي به ربه سبحانه تبارك وتعالى، حتى ينال الأجر وحتى يكفر الله عز وجل عنه ذنوبا. ولذلك إذا جاء وأراد أن يطوف لا بد أن يعرف شروط الطواف، واجبات الطواف، سنن الطواف، هذا ركن من الأركان. فكان أول شيء، أول حاجة كانت الإحرام، بمعنى أن يقول لبيك عمرة، ينوي في قلبه ذلك ويقول بلسانه صيغة التلبية لبيك عمرة، يقول لبيك عمرة، يقول عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حدثه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وصل إلى البيت، أول شيء قلنا الطواف، يبدأ بالطواف، وهذا طواف العمرة ركن في عمرته، هذا فرض واجب عليه، ليس سنة في العمرة، إنما يكون سنة طواف للقدوم إذا كان ينوي الحج. فأول ما بدأ طاف بالبيت طواف القدوم، هذا بالنسبة له سنة ليس فرض، لكن طواف العمرة هذا الفرض. قالوا شروطها واجباتها خمسة، خمس شروط واجبات حتى تصح منك عمرتك. منها الطهارة سواء في البدن أو في الثوب، منها أن الطواف يكون بداخل المسجد ليس خارج المسجد، منها أنه لا بد من إكمال السبع الطوفات، منها الترتيب أنه يبتدي من الحجر الأسود لغاية ما يرجع إليه، منها أن يكون جميع بدنه خارجا عن البيت، وفيها تفصيل. هذه الشروط والواجبات في العمرة في الطواف بالبيت. السنن ثمانية يذكرها العلماء في هذا الطواف: أن يكون ماشيا، أن يمشي، أن يطبع في محل الاطباع في هذه أو في هذا الطواف، الرمل الإسراع في المد حول البيت في محله في الثلاث أشواط الأول، أن يستلم الحجر الأسود وأن يقبله وأن يضع الجبهة عليه إذا استطاع إلى ذلك سبيل، أن يستلم الركن اليماني ولا يقبل الركن اليماني إنما التقبيل للحجر الأسود، هذا كله من السنن. منها أيضا الأذكار المستحبة كقوله بين الركنين: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك الموالاة بين الطواف، الأطوفة اللي يطوفها والبيت يكون وراء بعض، مش هيطوف طواف ويطلع برا يروح يشرب يعني ثم يرجع تاني، ولو فعل صح، ولكن السنة إنه يطوف السبع أطوفة بعضها وراء بعض مباشرة. كذلك يخلص الطواف يصلي ركعتي الطواف، كذلك أن يكون في طوافه خاشعا متواضعا مستحضرا القلب في هذا المكان، إنه مكان إداء ليوحد فيه ربه سبحانه، ليعبد الله سبحانه، مكان التواضع والخشوع والتوحيد، فيحذر من خلاف ذلك. تفصيل هذه الشروط والسنن: قلنا إنه يشترط أن يكون في طوافه طاهرا من الحدث ومن النجس. الطواف بالبيت صلاة، وإن لم يكن صلاة 100% يعني زي الصلاة تماما، ما لا ركوع ولا سجود ولا تسليم ولا شيء، ولكن حكمه كأنه كالصلاة، يبقى هو تشبيه أن الطواف بالبيت كالصلاة، فاحذر أن تفعل فيه ما تخشى أن تفعله في الصلاة ويفسد عليك صلاتك. يبقى على ذلك هنا إذا طفت بالبيت تستحضر أنك تصلي، إذا كنت تصلي مش هتقعد تهزر، مش هتقعد تضحك، مش هتقعد تزعق مع الناس وتتعارك مع الناس، وهنا استحضار أنك تصلي. ولذلك جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا عند الترمذي: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. يبقى الطواف زي الصلاة، وإن كان كما ذكرنا مش 100% زي الصلاة، ما فيش لا ركوع ما فيش سجود ما فيش، الصلاة الطهارة من الحدث والنجس هذا شرط لصحة الصلاة. الطواف بالبيت فيه خلاف، ليه؟ لأن التشبيه ما هوش تشبيه 100%، الطواف صلاة، فلذلك حينبني على هذا الخلاف الحكم في من أحدث وطاف بالبيت، يا ترى بطل الطواف كله ولا جزء من الطواف اللي هو بعد الحدث يلزمه يروح يتوضى ويرجع، وإذا راح يتوضى ورجع حيكمل على ما مضى ولا زيه زي الصلاة إنه يعيد من جديد؟ راح تنبني عليها خلاف في ذلك. هنا بعض أهل العلم يرى أن الطواف زي الصلاة وإن كان أقل منه شيء، الصلاة شرط فيها أطهار من الحدث والنجس، فلو أن إنسانا طاف بالبيت وهو على غير وضوء كان مولودا هنالك يلزمه أنه يخرج ويتوضأ، فإذا كان جهل الحكم وخلص وسافر ورجع إلى بلده الآن حيعمل إيه الآن؟ لو ارجع تاني عشان تجيب الطواف لعله يتعذر هذا الشيء، وخاصة في مثل هذه الأيام. فهنا الخلاف اللي بين العلماء في ذلك أنه الطهارة إنها واجبة ولا إنها شرط لصحة ذلك، على خلاف أنها واجبة في عبادة، فإذا لم توجد في عبادة فعدم الوجود الواجب في العبادة يبطلها، ولا إنه ممكن يجبرها بدم زي ما يقول الأحناف في ذلك، وهذا عند الضرورة فقط في حالات يتعذر فيها إنه نقول له ارجع تاني، خاصة إذا كان صغيرا في السن ويجي علشان هنا، ولأنه طاف بالبيت وما كانش واخد باله أن الطهارة أنها فرض ما عرفش لما رجع، وزي يسأل بعض الناس أخذ ابنه وطاف هناك وبعد ما خلص العمرة ورجع ولا ما كنتش متوضي وأنا بطوف بالبيت، طيب يعمل إيه؟ الحكم يرجع تاني للعمرة، خلاص هو ما زال محرمة، لكن يرجع فين؟ الدولة مش هتسمح بهذا الشيء، ممنوع الحج والعمرة لأقل من 25 سنة، ما فيش قدامنا إلا نقول يفضل محرم لغاية ما يبقى عنده 25 سنة، هذا مستحيل، لا تأتي الشريعة بذلك، أو أن نأخذ مذهب الأحناف في هذا الشيء ونقول إنه يلزمه دم، ويبقى الطواف من الشرط هنا الآن من الواجبات فيلزمه دم على ذلك. يبقى هنا الأمر الذي يفتي بذلك أهل العلم في هذا الشيء، والفتوى تكون بحسب الحدث بحسب الظروف، إنه هنا نفتي ونقول إنه لا خليك لغاية ما يبقى عنده 25 يفضل موحي، مش هيوصل أفره، مش هيحلق شعره، مش هيحط طيب، هنا هذا صعب جدا يكون. فلذلك إذا تعذر الأمر يأتي الفرج من الله سبحانه وتبارك وتعالى في مثل ذلك، والله أعلم. الغرض إنه هنا في هذا الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام، وهذا الحديث اختلف العلماء فيه هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هو موقوف على ابن عباس، صحح الشيخ الألباني رحمه الله عليه أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إمام النووي يرى أن المرفوع ضعيف وأنه موقوف على ابن عباس، صحيح موضوع برضو الخلاف اللي في التصحيح والتضعيف هيدي شيء من الرحمة في أمر الفقه في فتوى العلماء، أنه ليس متفقا على صحة الحديث ولكنه مختلف إنه مرفوع ولا ليس مرفوع. ده كله إمتى؟ بنقول في حالة ضرورة، أحيانا البعض عمل حاجة ورجع ويستحيل بعد ذلك أنه يرجع للبيت مرة ثانية إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا، يبقى هنا في خلاف العلماء قد نجد مخرجا في هذا الأمر. فأنا نبهنا فقط على أن هذا الحديث ضعفه الشيخ الإمام النووي رحمة الله عليه، وصححه الشيخ الألباني مرفوعا، وصوب الإمام البيهقي أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. إن كان محدثا أو مباشرا لنجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه، لو أن الثوب اللي هو لبسه عليه نجاسة، لو أنه البدن عليه نجاسة، لو أنه غير متوضئ وهو موجود هناك، هنا لا، الكل العلماء اللي روح يتوضى عشان تصلي أزل النجاسة، يجب عليك ذلك. الذي ذكرناه هذا لو رجع الإنسان إلى بلده وبعد كده تعذر عليه أنه يرجع تاني للعمرة، إما لعدم وجود المال أو لأمر من الأمور، اللي زي ما مثلا فتاة كانت صغيرة مع والدها وراحت طافت بالبيت وهي بتطوف حاضط، أول حيضة تأتيها الفتاة تستحي هتقول لأبوها إنها حاضط ما قالتش حاجة ولا غيره، ورجعت إلى بلدها، بعد ما رجعت إلى بلدها اتكسفت إنها تكلم إن أهلها تقول لهم كان الأمر إيه، وعدت سنين لغاية ما تزودت وبعدين بتقول لزوجها إن حصل كذا وكذا، زوجها يسأل الآن، يسأل ليه؟ لأنه الذي يقال في هذا إن من ساعة ما جاءت وهي لم تأتي بالعمرة وما زالت محرمة. طيب محرمة بلا يجوز لها أن تتزوج، هذا أمر صعب خالص، أمر صعب جدا. الفتوى ليس أي إنسان يفتي، الفتوى في هذه الأشياء اسكت ما تجاوبش، اسألوا أهل العلم بهذا الشيء، اسألوا المشايخ في هذا الشيء، هنا أهل الفتوى يجيبون في هذا الشيء، لأنك لو أخذت بما قرأت هتعقد الناس. اللي انت قريه ان الجمهور على انها تفضل محرمة، طيب والله بقى لها 10 سنين محرمة، إلا قصته من شعرها واللي عملته من ضوافرها محرمة 10 سنوات، والآن تزوجت يبقى الزواج باطل، يبقى ده أمر صعب جدا هذا الشيء، وخاصة إذا كانت لا تقدر على الذهاب للحج أو للعمرة علشان تعوض هذا اللي فعلته. يبقى هنا في هذا الشيء ليس أمام من يفتي إلا أن يأخذ مذهب الأحناف في ذلك، وهو أن الطواف بالبيت لا يشترط، ليس شرطا فيه، يبقى هنا ليس شرطا فيه الطهارة من الحدث، هيقولوا طالما رجع وتعذر عليه العود يبقى على ذلك يجبر ذلك بدم. الآن هذه فتوى ليست حكمة، فتوى من الفتاوى اللي تقال بحسب الضرورة اللي فيها. أما رجع للبلد وهو يقدر بيسافر رايح جاي على طول متعود على ما فيش مانع يمنع ولا غيره، لا يقال بالفتوى الآن في هذا، ولكن يقال لا أنت قصرت يلزمك أنك ترجع هناك وتطوف بالبيت. يبقى إمتى تقال الفتوى؟ حين الضرورة، حين الضرورة لما يكون صغير وإنه الأمر تعذر ومش هيطلع، الدولة بتحدد سن 25 سنة، تحدد إنه ما يطلعش الحج إلا كل 5 سنوات، هنا حين يضيق بالأمر إيه اللي هيعمله؟ هيفضل محرم 5 سنوات و10 سنوات؟ هذا يكون صعبا جدا. لذلك نقول إنه في مسائل اللي يكون فيها عقد في الفقه يرجع لأهل العلم، وخصوصا اللي هناك أهل مكة هم أدرى وأعلم الناس بمناسك الحج لكثرة تكرار ذلك عليهم، فليسأل الإنسان أهل العلم في ذلك فيجيبونه بحسب مسألته، وإذا كان صاحب عذر لا يعمم على من له عذر ومن ليس له عذر، ولكن نقول على قدر العذر الإنسان. ولذلك ننصح الحديد والمعتمرين دائما وهو هناك يسأل أهل العلم، إذا تعذر عليه شيء السؤال سهل جدا، يلاقي في كل حتة من هو من أهل العلم من يسأله، قاعدين على كراسي بينين تماما بالدروس بين الصلوات، يسأل في هذا الشيء، في تليفونات موجودة في الحرم مجانية، اللي عايز يسأل عن شيء يرفع التليفون ويسأل. يبقى هنا اسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل سألوا إذ جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال، الجاهل شفاؤه السؤال، أنه يسأل حتى لا يرجع إلى بلده ويجد عمرته ناقصة وإنه ما زال محرما ويلزمه العود عليه دماء. يبقى هنا إذا كان الإنسان محدثا أو مباشر لنجاسة غير معفو عنها، قد تكون نجاسة معفو عنها زي إنسان به سلس بول هيعمل إيه المسكين ده، فهو معذور، لكن إنسان دخل ضبط المية تطشت على هدومه يغسل هدومه ويروح يصلي فيها أو يروح إنه يطوف في هذه الثياب التي غسلها. أيضا مما تعم به البلوى هنالك في الحرم ملامسة النساء، وأنا يمكن هو بيطوف بالبيت واحدة زنائته كده، يحتاط الإنسان قدر المستطاع في هذا الشيء. ستر العورة شرط لصحة الطواف، ستر العورة، هنا المرأة عورة لابد أن تستر بدنها، تقعدش تزاحم علشان تدخل عند الحجر الأسود تروح طرحة واقعة من على رأسها شعرها يبدو، بدت عورة المرأة فلا يجوز لها ذلك. فإذا طال الأمد في ذلك طال، يعني لو أنه انكشف سترته حالا خلاص، فضل فترة على ما بتزاحم وتدخل هي مسيئة في المزاحمة وآثمة في هذا الشيء، أن تزاحم لغاية ما يسقط طرحتها ويسقط حجابها وتصر على عشان تبوس الحجر الأسود، ترتكب معصية قصاد فعل شيء مستحب، هذا لا يحل، إنك تعمل معصية عشان تنال شيئا مستحبة هذا لا يحل. إذا تعارض إنك تعمل معصية مع واجب من الواجبات، لا بلاش الواجب ولا تفعل المعصية، لا تفعل المعصية إلا أن يكون الواجب أكثر بكثير من هذه المعصية. يبقى الإنسان ما يعصيش ربنا في شيء بدعوى إنه عايز يقبل الحجر الأسود. يبقى إذا انكشف شيء من العورة من الرجل أو من المرأة وقتا يسيرا ولحق نفسه فغطاه، يبقى الطواف بتاعه صحيح. إذا كان فترة حيث أنه طاف فيها، هذا الطواف غير معتبر، اللي كان فيه مكشوفا وجب عليه أن يستتر وأن يعيد هذا الطوف أو الطوافين اللي كان فيها غير مستتر. نية الطواف هنا جمهور العلماء على أنه لابد من النية وهو يطوف، إن هذا طواف العمرة، ولكن مش كل الناس عندهم الأحكام العلم بالأحكام الشرعية. كثير من الناس يذهب هناك وبعدين يمكن يكون مذاكر في كتاب وحاضر دروس، وبعد ما وصل هناك نسى يا ترى أنا طواف إيه، ومش فاهم الفرق بين طواف القدوم طواف الإفاضة طواف كذا، مش عارف، أو بيعمل زي ما الناس يعملون. كنا نلزمه أنه لازم استحضار، أنه طواف الركن وأنه طواف كذا، اللي بيستحضر العلماء، مش أي إنسان يستحضر هذا الشيء. ولذلك كان مذهب الشافعي في هذا الشيء متساهل تساهلا جميلا في هذا الشيء، يقول أنه النية في البداية تأتي على جميع الأعمال. هذا جميل جدا وهذا مناسب للناس، أنه النية وقت ما قال لبيك عمرة خلاص هذه النية تأتي على كل الأفعال اللي بعدها. لما وصل عند البيت طاف، ما استحضرش بقى اسمه طواف قدوم، اسمه طواف إفاضة، اسمه طواف ركن، طواف صدر، طواف، هو مش مستحضر حاجة إلا أنه طواف زي ما الناس بتعمل، هو بيعمل هذا الطواف. الصواب أنه النية في الأول تسري على هذا، فطوافه طواف صحيح. خلص وذهب يسعى بين الصفا والمروة، يمكن بعض الناس بيسحب لك سعيد سعيد بتاع الحج مثلا، وهو ما فيش حج ولا غيره، هو كان في رمضان مثلا ويعمل، هو مش هو فاهمها، أو سعي من الصفا والمروة، فتأتي عليه نية العمرة في ذلك، نية مع جهل الإنسان يعذر الإنسان به. الذي لا يعذر العالم، العالم إذا كان إنسان يعلم الفرق بين الأطواف وبعدين بيقول بطوف طواف ده طواف الحج، هذا إنسان بيتلعب بدينه، فلذلك الطواف بتاعه لا يصلح هذا الطواف. الإنسان الذي يجهل الأمر نقول تأتي النية في أول أعماله على جميع الأعمال التي تلي ذلك، وهذا مذهب الشافعية، وقال بمثله الإمام أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. إذا طاف بالبيت قلنا من السنن للطباع، للطباع أن يطبع ضبع الإنسان اللي هو دراعه من فوق، الدراع من فوق المرفق لغاية الكتف، هذه المنطقة من الدراع اسمها الضبع، أو أعلى هذه المنطقة اسمها ضبع الإنسان. فهنا يطبع معنى تبدو هذه المنطقة. لما أنت هترتدي الرداء فوق منكبيك هتبقى مغطي الجميع، يبقى على ذلك إذا بديت حطه في طواف القدوم هذا أو طواف العمرة، يبقى تطبع يعني تخلي إيدك فوق لبس الإحرام، فوق معنى تكشف المنكب الأيمن، تكشف منكبك الأيمن. يبقى هنا للطباع مشتق من الضبع، والضبع هو عضد الإنسان أو النصف الأعلى منه، يسمى للطباع ويسمى التوشح ويسمى التأبط، معنى يعني تخلي تحت إبطك اللي هو الرداء من هذا الجانب الأيمن. يبقى هنا يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن بالفوطة بتاعة الإحرام، نص الفوطة بتخلي المنتصفها تحت الإبط الأيمن، وبعدين بتجعل الطرفين على المنكب الأيسر، يضغط المنكب الأيسر وبتكشف المنكب الأيمن. هذا للطباع في هذا الطواف فقط، في الطواف قبل الطواف ما فيش الطباع. قبل الطواف يعني من ساعة ما تحرم من الميقات وتركب الطيارة، كل ما فيش طباع في هذا الشيء. للطباع حين تدخل عند الحجر الأسود تعدل الثوب بتاعك، تطبع وتبدأ الطواف، هذا طواف القدوم أو طواف العمرة. يستحب للطباع في الطواف ولا يسن في غير هذا الطواف، طواف القدوم فقط. أما طواف الإفاضة فغالبا يبقى كل الناس خلاص بقى خلعوا لبس الإحرام ولبسوا ثياب بتاعتهم، مش محتاجين لهذا للطباع. جاءت في أحاديث عن ابن عباس وهذا عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت فجعلوا أرديتهم تحت أباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. قذفوها، يبقى الرداء تحت الإبط الأيمن ويبقى فوق مغطي الذراع أو الكتف الأيسر. أيضا جاء السبب في ذلك، ليه عملوا هذا الشيء؟ كون إنسان يبدي يده اليمنى معناه إظهار القوة، إظهار القوة في اليد اليوم، مشمر حيث أنه مستعد بقوة للعبادة، ولكن كان لها سبب وانتهى السبب وفضل الحكم على ما هو الحكم، أنه هو يكون مطبعا سنة من السنة. كان سببها إيه؟ لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سنة 7 قدموا في عمرة القضية، ما صالحوا المشركين في سنة 6 على أن مش هنعتمر السنة دي ونيجي السنة الجاية نعتمر. لما دوم في سنة 7 كان المسلمون أصابتهم حمى، كانوا ضعاف، والمشركون وصل لهم الأمر أنه ضعفاء، فكأنهم عايزين يستغلوا الفرصة أن دول ضعاف ممكن نعمل فيهم حاجة. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، أظهروا القوة أظهروا القوة. فهنا يقول ابن عباس: قال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليه. إذا الحديثان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة فرملوا بالبيت، هذه عمرة الجعرانة اللي كانت في سنة 8 بعد فتح مكة، عمرة الجعرانة. لكن الحديث الآخر المشركون يقولون يقدم عليكم كم سنة عمرة القضية قبلها، السنة اللي قبلها. يبقى هنا كأن المشركين عايزين يشمتوا في المسلمين، المسلمين جايين ضعاف حيطوفوا في البيت حيتكعبلوا حيقعوا وهم، وفعلا كان المسلمين ضعاف كانوا ضعاف، ولكن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بذلك، فاضطبع المسلمون أنه إبداء القوة، وبعدين أمرهم أن يرملوا الرمل اللي هو الإسراع في المد، يمد وهو بيطوف بالبيت كهيئة الذي يجري كهيئة الذي يجري. وهنا كان الأمر إظهار القوة، المشركون بيقولوا ده مش هيلحق يطوف بيطوف هيقعوا، لا هنجري أمامكم. وبين الركنين المشركون في هذه الناحية بين الركنين اليماني والحجر الأسود أمرهم يستريحوا بيتن يمشوا في هذا المكان، يقوم يعوض الجري اللي جراه ثلاث أركان، وهنا يستريح المسلم إبداء للقوة. فلما المشركون رأوا ذلك لم يطمعوا في المسلمين، ما طمعوش، قالوا هؤلاء الذين زعمتم أصابتهم إنهم مثل الغزلان بيجروا زي الغزال للصراع الأقوية، فأمن المسلمون شر المشركين بهذا الذي صنعوه. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطباف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا، ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان. قال ابن عباس: فكانت سنة. يبقى صار للطباع سنة، إبداء البنك إبداء القوة، عندنا حيبدو القوة المين، ولكن صارت سنة. يبقى هنا يفعل هذا في هذا الطواف فقط، ليس في السعي من الصفا والمروة، ليس في الوقوف بعرفة، ليس في أيام منى، لا لا لا، هذا كله للطباع في هذا الوقت فقط في طواف القدوم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.